قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذا الدين بالعلم والإخلاص ننعم كلما قيدنا هذا الفقه بالتطبيق هنا الرياض الزاهرات لنرسل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل اللقاء مع هذا الدرس، درسكم الفقه الميسر. ونحن إن كنتم تذكرون كنا نتكلم في مسألة من الأهمية بمكان، كنا نتكلم عن شرط عظيم من شروط صحة الصلاة، ألا وهو شرط ستر العورة. وكان الكلام قد وصل بنا إلى بيان العورة التي يجب سترها في الصلاة، وبينا أن العورة ثلاثة أقسام: مغلظة وبيناها، ومخففة وبيناها، وبقي معنا القسم الثالث وهي المتوسطة. ما معنى كونها متوسطة؟ أي أنها بين المغلظة والمخففة، فليست مغلظة ولا مخففة، هي دون المغلظة وفوق المخففة. هذه المتوسطة قال فيها الشيخ رحمه الله: ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. ما معنى عورة من عداهم؟ يعني تقدم معنا عورة المرأة الحرة البالغة، وتقدم معنا عورة الصبي من 7 سنين إلى 10 سنين. من عداهم هم غير هؤلاء، فيدخل في ذلك الرجل البالغ، ويدخل في ذلك الصبي ابن 10 سنين، ويدخل في ذلك يعني الصبية، ويدخل في ذلك المرأة الأمة، فإنهم كلهم يدخلون في هذا النوع من أنواع العورة المتوسطة. قال: وهي من السرة إلى الركبة. هي من السرة إلى الركبة، يعني هذه العورة التي يجب سترها في الصلاة على هؤلاء تحديدها من السرة إلى الركبة. على خلاف بين العلماء، هل السرة داخلة في العورة وهل الركبة هل السرة داخلة في العورة وهل الركبة داخلة في العورة؟ محل خلاف بين فقهائنا، فمنهم من يقول إن السرة داخلة والركبة داخلة، ومنهم من يقول إنها خارجة، والأحوط إدخالها وسترها بعدا عن الشبهة. ثم ذكر الشيخ دليلا على وجوب ستر العورة في الصلاة، هو أعم من ستر العورة، لكن قال العلماء إن أقل درجاته هو ستر العورة، وقد تقدم بيانه، وهو قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمر الله عز وجل بأخذ الزينة عند كل مسجد. هنا أنبه إلى أن العلماء قالوا إن المراد بالمسجد هنا الصلاة، فالمسجد هو الصلاة التي يسجد فيها، وليس المراد البناء بناء المسجد. فنحن مأمورون أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد. هذا الأمر أقله واجب وهو ستر العورة. ثم كلما كنت في صلاتك أجمل كان ذلك أكمل. ولذلك يا عبد الله، يا أمة الله، ينبغي أن تتزين وتتطيب من أجل الصلاة. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يتطيب لصلاته ويتطيب لامرأته ويقول: أتجمل لربي وأتجمل لأهلي. فالمسلم ينبغي عليه أن يتجمل لصلاته. ومن أسف أن نرى أن بعض المسلمين إذا أراد أن يخرج إلى مكان يحترم فيه بعض أهله أو كان بعضهم من الكبار المعروفين فإنه ينتقي أفضل ثيابه ويلبس أفضل ثيابه ويتطيب بأحسن أطيابه ثم يخرج متفقدا نفسه إلى ذلك المكان. أما إذا كان سيخرج إلى صلاته أو يذهب إلى صلاته فإنه يتبذل في لبسه، فقد يلبس لباس النوم الذي لا يلبسه أمام حتى أقل الضيوف، وقد يلبس لباسا لا يليق به وهو ذاهب إلى الصلاة. نقول لا يا عبد الله يا أمة الله، ينبغي أن نتجمل إذا أردنا أن نصلي، فإن الله أمرنا بأخذ الزينة، فيستحب لنا أن نكون في صلاتنا على أكمل هيئة على أحسن حال وأن نتطيب، فإن هذا من الكمال. وأنت يا عبد الله تعلم أنك بصلاتك تناجي من؟ تناجي الله، تناجي ربك، تناجي العظيم، فكيف لا تتجمل له وكيف لا تتزين له وكيف لا تأخذ أحسن ثيابك إلى صلاتك؟ فهذه مسألة ينبغي أن نتنبه إليها. ثم بعدما فرغ الشيخ رحمه الله عز وجل من الكلام عن شرط ستر العورة انتقل إلى شرط آخر، قال: ومنها استقبال القبلة. يعني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، فهل يشترط استقبال القبلة لكل صلاة؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله عز وجل في شرح هذه الجملة التي أوردها الشيخ. أولا، ما المراد بالقبلة؟ المراد بالقبلة كما هو معلوم عند جميع المسلمين، المراد بالقبلة هي الكعبة، هي بيت الله، والقبلة للقريب من الكعبة هو عين الكعبة، أما البعيد الذي لا يرى الكعبة فالقبلة في حقه هي جهة الكعبة، يعني لو انحرف عنها قليلا ذات الشمال أو ذات اليمين فإن صلاته تصح، لأن المقصود أن يتوجه إلى جهة الكعبة. لماذا سميت القبلة قبلة، أو لماذا سميت الكعبة قبلة؟ قال العلماء: سميت الكعبة قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم في الصلاة، فإذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يستقبل القبلة بوجهه. وقد دلت الأدلة على أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، فمن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، ومنها ما ذكره الشيخ، حيث قال الشيخ مدللا على أنه يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة، قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإكمال الآية قال الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم حيثما كان أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. هل المقصود في كل وقت وفي كل حين؟ لا، وإنما المقصود في حال الصلاة، يعني حيثما كنت وأردت الصلاة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولي وجهك جهة المسجد الحرام. وكذلك نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا الله عز وجل أنه في حال صلاتنا يجب أن نولي وجوهنا إلى جهة المسجد الحرام، فهذا دليل واضح على وجوب واشتراط استقبال القبلة. قال الشيخ في هذا مبينا هذه الآية لبيان أن ذلك دليل على الاشتراط، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أساء صلاته، الرجل الذي جاء فصلى فنقرها نقرا ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب وصلى كما صلى في الأول ينقرها نقرا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم جاءه الثالثة فصلى كما كان صلى في الأول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله علمني، فوالذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم استقبل القبلة وكبر، فأمره باستقبال القبلة والأمر للوجوب. ولذا اتفق فقهاؤنا بلا خلاف بينهم على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. وأنت يا عبد الله وأنت تصلي ينبغي أن تتجه ببدنك إلى بيت ربك وأن تتجه بقلبك إلى ربك، فقلبك متجه إلى الله متعلق بالله، تقول الله أكبر وأنت مستشعر لهذا المعنى وتعلم أنك تناجي الله، وتتجه ببدنك إلى بيت ربك فتستقبل بيت ربك. وما دام أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فإن من صلى إلى غير القبلة فإن صلاته باطلة. لكن هل هذا على كل حال؟ هل على كل حال إذا صلى المسلم إلى غير القبلة تكون صلاته باطلة؟ نقول لا. ذكر فقهاؤنا أن هناك أحوالا مستثناة من ذلك، ولذا ذكرها الشيخ فقال فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. وهذه مسألة مهمة وفيها يسر الشريعة. هناك قاعدة عظيمة شريفة عند فقهائنا يقولون فيها لا واجب مع العجز، فمن عجز عن شيء سقط عنه وجوبه، وهذا أمر دلت عليه الأدلة. من كان عليه واجب فعجز عنه فإنه يسقط عنه، فإن كان له بدل فإنه ينتقل إلى ذلك البدل. وأعطيكم مثالا، شخص حج متمتعا وإن شاء الله سنبين ما يتعلق بالتمتع في كلامنا عن الحج إن شاء الله عز وجل. حج متمتعا إذن عليه هدي، يجب عليه أن يذبح ذبيحة في مكة. إذا لم يكن عنده نقود في ذلك الوقت ليشتري الذبيحة فإن هذا الواجب يسقط عنه، لكن هذا الواجب له بدل. هذا البدل هو أن يصوم 10 أيام، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع من حجه، ففي هذه الحال ينتقل إلى البدل. أما إذا لم يكن له بدل وعجز الإنسان عنه فإنه يسقط عنه بالكلية. وأعطيكم مثالا، إنسان شق عليه أن يصلي قائما، شق عليه فيه مشقة، عنده مرض إذا كان قائما يستطيع أن يقف ولكن بمشقة وتعب وألم، فإنه في هذه الحال يسقط عنه القيام ويصلي قاعدا، فلا واجب مع العجز. ولهذا أدلة كثيرة جدا منها ما ذكره الشيخ حيث قال قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فالله عز وجل أمرنا أن نتقيه بحسب استطاعتنا فنأتي بما نستطيع. وأعطيكم مثالا الآن يقرب لنا المسألة، إنسان مثلا في الطائرة وحضر وقت الصلاة وهو لا يستطيع أن يصلي قائما لأنه لا يوجد مكان يكفي إلا ما هو مرور للناس، ففي هذه الحال يسقط عنه القيام فيصلي قاعدا، يصلي قاعدا. وكذلك هناك أمور أخرى سنذكرها إن شاء الله ونبينها. فالله عز وجل من رحمته بنا أمرنا أن نتقيه بحسب استطاعتنا، فإذا لم نستطع حقيقة بأن عجزنا أو حكما بأن شق ذلك علينا فإن الواجب يسقط عنا. فالله عز وجل ربنا الرحيم يريد بنا شرعا اليسر ولا يريد بنا العسر، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على تيسيره، والحمد لله على ما جعله لنا في هذا الدين من رخصة وفسحة. وبهذا ينتهي الكلام في هذه الحلقة سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد وسلم تسليما كثيرا.
يسر الشريعة والتفقه دائما، علم الفقيه لحفظ هذا الدين.